شيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. صدق الله العلي العظيم. يمر الإنسان بمراحل متعددة في حياته، ولكل مرحلة من هذه المراحل سمات وخصائص معينة. من أهم المراحل التي تمر في حياة الإنسان هي مرحلة البلوغ. الآية المباركة تشير إلى نقطتين، إلى علامة من علامات البلوغ وهي الاحتلام، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. الحلم ماذا يعني؟ يعني الاحتلام، يعني الجنابة أثناء النوم. هذه علامة من علامات البلوغ. وتشير الآية إلى أدب إسلامي، وهي وجوب استئذان البالغين حين الدخول على آبائهم. لكن حديثنا الآن سيقتصر على النقطة الأولى، ما هي علامات البلوغ؟ علامات البلوغ علامتان أساسيتان. العلامة الأولى هي نضج الجانب الجنسي عند الإنسان، ويعبر عن ذلك بالاحتلام عند الذكر وبدء الدورة الشهرية عند الأنثى. هذا يعني قدرة الإنسان على التوالد والإنجاب في هذه المرحلة. هذه علامة أساسية من علامات البلوغ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. العلامة الثانية هو تحديد البلوغ بالسن، فبالذكر إكمال 15 سنة، وفي الأنثى 9 سنوات، وقيل 13 سنة. هذه المرحلة، دخول الإنسان إلى مرحلة البلوغ، مرحلة هامة جدا، لأن الإنسان يصبح مكلفا شرعا بالواجبات الشرعية، فتصبح الصلاة واجبة عليه، الصوم واجب عليه، جميع الأحكام الشرعية واجبة على الإنسان إذا دخل مرحلة البلوغ، طبعا مع شرائط التكليف الأخرى كالعقل والقدرة واشتراط الإسلام على رأي، وإن كان فيها خلاف في هذه المسألة، هذا يبحث في الجانب الفقهي. لكن إذا توفرت علائم البلوغ دخل الإنسان مرحلة جديدة ومهمة في حياة الإنسان، مرحلة انعطاف أساسي، وهي مرحلة دخوله مرحلة التكليف الشرعي. هذه المرحلة كيف يجب أن نتعامل معها؟ كيف، ما هي مسؤولية الآباء والأمهات في التعامل مع أولادهم في مرحلة الدخول إلى مرحلة البلوغ وما قبل هذه المرحلة؟ هناك أحكام أيضا تتعلق بالطفل المميز، ولذلك نقرأ كثيرا في كلمات الفقهاء التفريق بين الطفل غير المميز والطفل المميز. ما هو الطفل المميز؟ يعني مرحلة التمييز، هي مرحلة القدرة على تمييز الحسن من القبيح. هذه لها بعض الأحكام، من ضمن هذه الأحكام أنه العبادات الطفل المميز هل تصح منها أم لا، أم أنها فقط عبادات تمرينية وتدريبية للطفل. طبعا في خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، المشهور بين الفقهاء المعاصرين أنه تصح منه العبادات ويثاب ويؤجر عليها. أيضا من ضمن الأشياء الخاصة بالطفل المميز أنه بالنسبة للعقود كعقد البيع والإجارة وما شابه، والإيقاعات كالطلاق، هل تصح منه أم لا تصح؟ اتفق الفقهاء جميعا على أنها لا تصح منه ما دام أنه لم يصل مرحلة البلوغ إلا بإذن من وليه. هناك بعض المسائل مثل مسألة ستر العورة، أنه يجب على الإنسان المحترم أن يستر عورته حتى عن الطفل المميز، كما لا يجوز للإنسان النظر إلى عورة الآخرين حتى وإن كان طفلا مميزا. إذن في أحكام خاصة بالطفل المميز. الإنسان يجب أن يهيئ أولاده على تثقيفهم بالمسائل الدينية، وهنا في مسألتين أساسيتين أو مسألتان أساسيتان. المسألة الأولى مسألة الجانب العقائدي، لابد أن نفهم أولادنا مسائل العقيدة، أصول الدين، قضايا ما يتعلق بالتوحيد، بالنبوة، بالإمامة، بالمعاد، بالعد، أصول الدين بمستوى ما يستوعبونه حسب قدراتهم العقلية. والمسألة الثانية المهمة مسألة الجانب التشريعي، أن نعلم أولادنا على فهم الصلاة والصيام وأحكام الدين قبل الوصول إلى مرحلة البلوغ. عندنا في جملة من الروايات تأمر بتعليم الأبناء والأولاد الصلاة في عمر 7 سنوات وفي بعضها 8 سنوات، يعني قبل مرحلة البلوغ بعدد من السنين. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إنا، يعني آل البيت، نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين، فمروا صبيانكم بها إذا كانوا من بني 7 سنين. يعني أهل البيت لهم دائما يعلموا أولادهم قبلنا من 5 سنوات، يأمروننا أن نعلم صبياننا من 7 سنوات، في بعض الروايات من 8 سنوات، حتى لا يصل الطفل إلى مرحلة البلوغ إلا وهو لديه إلمام شامل بأحكام الوضوء، بأحكام الصلاة، بأحكام الصوم، حتى يتدرب الطفل على العبادات. وهنا ينبغي الإشارة إلى عدة أمور. أولا، الرفق واللين في تعليم الأولاد، علينا أن نعلم أولادنا بالرفق، أن نأخذهم باللين، أن نقنعهم بالعبادات بصورة رفيقة وليس بالعنف والشدة والعصا الغليظة، وإلا هذا طريقة التشدد والضرب، هذا يجعل الطفل يكذب على أبويه، يقول لك أنا صليت وهو ما صلى، يقول لك أنا صائم وهو ما صام، لأنه ما هو مقتنع، ما عنده دافع نفسي، دافع ذاتي للعبادة. لابد أن نأخذ الرفق واللين. الأمر الثاني، الاقتصاد في العبادة. إذا أردنا أن نعلم الأطفال العبادة، علينا أن نعلمهم بالشيئا فشيئا، بالتدريج، بالتدرج في العبادة، بالاقتصاد في العبادة. مو نخليه من الصبح لليل يدق ركعة، هذا يخليه ينفر من الدين. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كنت مع أبي، أي الإمام الباقر، وأنا حدث، يعني فتى صغير، أطوف حول الكعبة، فأجهدت نفسي فتصببت عرقا، فرآني أبي قال لي: يا جعفر يا بني، إن الله إذا أحب عبدا أدخله الجنة ورضي منه باليسر أو باليسير، يعني تكفي العبادة اليسيرة، العبادة القليلة، ما يحتاج تعب نفسك وترهق حالك. إذن الاقتصاد في العبادة. والأمر الثالث، أن يكون الآباء والأمهات قدوة لأولادهم. إذا الأب أصبح قدوة دائما في المسجد، دائما في الحسينيات، دائما في أماكن الذكر والعبادة، دائما محافظ على تلاوة القرآن، دائما محافظ على الاتيان بالصلاة في أوقاتها، يكون قدوة بعمله وسيرته لأولاده. يما إذا الأب ما يفرق عند الأب الولد راح صلى المسجد لما صلى، ما يفرق عنده إذا اهتم بالصلاة أو لم يهتم، لا يفرق عنده إذا كان يأتي بالصلاة في أوقاتها أو لا يأتي بها في أوقاتها، لا يفرق عنده أنه يصليها بصورة صحيحة أم خاطئة، هذا لا شك يترك أثر على الأولاد. لذلك الآباء عليهم مسؤولية كبيرة، حث أولادهم على ارتياد المساجد، وإلا ينطبق عليهم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم. قيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ قال: لا، من آبائهم المؤمنين، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا منعوهم ورضوا منهم ورضوا بعرض يسير من الدنيا، أنا بريء منهم وهم براء مني. إذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله تحدث عن آخر الزمان وكأنه يتنبأ بما يحدث الآن. الآن بعض الناس ما يهتم، ولد يتعلم الصلاة لما يتعلم، ولد يصوم لما يصوم، ولد يهتم بالعبادات لما يهتم، ولد يهتم بقراءة القرآن لما يقرأ القرآن، بل هناك بعض الناس وهم قلة لكن موجود من يمنع أولاده من ارتياد المساجد. هذا ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وآله، إذا تمنع ولدك يروح المسجد تحت أي عنوان، هذا أنت تمنع من عمل الخير، تمنعه من التعلق بالله سبحانه وتعالى. فمرحلة البلوغ هذه مرحلة هامة جدا، يجب أن نعد العدة إليها. يذكر في أحوال العالم الجليل السيد ابن طاووس، هذا العالم الكبير صاحب المؤلفات الكبيرة، ومنها إقبال الأعمال وكتاب الملهوف على قتل الطفوف وغيرها من الكتب المعروفة. هذا العالم عندما رزقه الله ولدا قال: سأجعل يوم بلوغ ابني يوم عيد. الحين الناس متى يحتفلوا بأولادهم؟ ذكرى الميلاد، كل ما جت سنة الميلاد يسووا له حفل وهدايا وما شابه ذلك. زين، منو يحتفل بعيد البلوغ؟ ما أحد، تقريبا ما في أحد يحتفل بعيد البلوغ. هذا العالم الجليل قبل مئات السنين اعتبر يوم البلوغ هو يوم عيد، وعاهد الله أن يتصدق ب150 دينار، 150 دينار في ذاك الزمن تسوى شيء، ب150 دينار عن كل سنة 10 دنانير إن أبقاه الله إلى يوم بلوغ ابنه، وأمر ابنه بحفظ تاريخ يوم البلوغ وبأن يشكر الله سبحانه وتعالى في كل سنة في يوم البلوغ، كما أنه أمر ابنته بذلك وأوصاها بمسؤولياتها وأوضح لها معاني البلوغ وأهمية البلوغ ومسؤولية التكليف الشرعي. الآن الحمد لله هناك لجان تهتم بالاحتفاء بالفتيات في يوم التكليف الشرعي، لكن أيضا نحتاج حتى للبنين، البنين أيضا مفروض نسوي لهم احتفالات بذكرى التكليف الشرعي البلوغ الشرعي لهم، حتى يعتبروا هذا يوم مو يوم عادي. شايف الإنسان يوم الزواج مو يوم يقولوا يوم العمر، في بعض الأيام المحطات في حياة الإنسان حاجة مهمة جدا، ولكن نحن غافلين عن أهم يوم، يوم البلوغ. أنت تدخل مرحلة التكليف الشرعي، الإنسان لو ما صلى قبل البلوغ لا يحاسب، إن صلى له أجر وثواب بناء على القول بصحة عبادات الطفل، إذا ما صلى لا يحاسب ما دام قبل البلوغ. لكن بمجرد أن يدخل الإنسان سن التكليف، يدخل سنة يوم البلوغ، يصبح كل شيء واجب عليه، الصلاة واجب عليه، الصوم واجب عليه، الحج واجب عليه مع توفر الشرائط، وهكذا بقية العبادات. إذن نحن لابد أن نهتم بهذا اليوم ونثقف أولادنا على ذلك. الآن الأطفال عندما يصلوا إلى مرحلة البلوغ تترتب عليهم أحكام. عندما يحتلم ابنك، هل علمت كيف يغتسل؟ ما هي علامات متى يجب عليه غسل الجنابة؟ أو توديه دورة يتعلم هذه المسائل، الأحكام الشرعية، حتى يكون يعرف. يمكن الطفل، يعني الطفل عندما يبلغ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، صار رجال، يعني دخل مرحلة البلوغ، أن تدخله دورة يتعلم مسائل هذه الأحكام، مسألة الغسل، كيف يغتسل، ومتى يغتسل. ولا يمكن تحصل واحد يحتلم ويحتلم سنوات، هو يصلي وما يغتسل غسل الجنابة، هو يصلي وما يتوضا بصورة صحيحة، أو يصلي بطريقة خاطئة. المرأة ممكن تأتيها العادة الشهرية ولا تعرف كيف تغتسل، ولا تعرف ما هو الفرق بين الحيض والاستحاضة. هذه مسائل مهمة لأنها مرتبطة بالدين، بأحكام شرعية، فلا بد أن نعلم أولادنا هذه المسائل الشرعية، وأن ندخلهم في دورات تثقيفية في مسائل الأحكام الشرعية المرتبطة ببداية التكليف الشرعي. ومن أهم الأمور أيضا أن نأخذ أطفالنا، نعلمهم ارتادوا المساجد، نشجعهم على ارتياد المساجد، لأن الكلمة الطيبة لها دور، لها تأثير. تشجيع الأبناء، تحفيز الأبناء على العبادة لها أثر. لا تقول إن ابني إذا أراد يروح المسجد يروح، إذا ما أراد بعد على كيفه، هذا مو صحيح النظرية. الكلمة الطيبة لها أثر، التشجيع له أثر، التحفيز له أثر. سيرتك الطيبة أن تكون قدوة لأولادك لها أثر. فالإنسان في مرحلة البلوغ يدخل في تغيرات كبيرة، تغيرات جسمية، تشوف جسمه ينمو بسرعة مذهلة، تتغير فيه الكثير من الأشياء، ينمو بسرعة، الذكر يخشن صوته، تبين عليه علائم الرجولة، البنت أيضا تقفز قفزات كبيرة جدا في أثناء البلوغ. الجانب النفسي أيضا هناك تغيرات مهمة في الجانب النفسي، تغيرات عقلية. الإنسان يكون عنده قدرة أكبر على التركيز، قدرة أكبر على التفكير، قدرة أكبر على الانتباه. وهذه المسائل المهمة، التغيرات، يجب أيضا على الآباء والأمهات إدراكها حتى يعرفوا كيفية التعامل مع أولادهم. ليس من الصحيح أن نتعامل مع أولادنا قبل البلوغ كما نتعامل معهم بعد البلوغ. المرحلة متغيرة، الطفل نفسه تغير، عاداته تغيرت، أفكاره تغيرت، فعلينا أن ندرك هذه المرحلة المهمة من مرحلة البلوغ، وأن نجعل ذلك يوم احتفال ويوم عيد لأولادنا حتى تكون محطة أساسية في حياتهم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيدي أولادنا إلى الصلاح والصلاة والعبادة وذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.